إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبمشيئة الله جل وعلا نبدأ من هذه الليلة المباركة مع سلسلة جديدة، ونتعايش في كل يوم من هذا الأسبوع مع صحابي من أصحاب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذين هم خير من طلعت عليهم الشمس أو غربت بعد الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. فأصحاب النبي جيل فريد لم ولن يتكرر عبر العصور والأزمان. خاطبهم الحق جل وعلا ابتداء فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وإن كان الخطاب لأصحاب النبي وللأمة من بعدهم، ولكنهم هم المخاطبون ابتداء، وقال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. في البخاري عن أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعى نوح يوم القيامة فيسأله ربه عز وجل ويقول: يا نوح، هل بلغت رسالتك؟ فيقول: بلى يا رب. فيسأل الله عز وجل قوم نوح وهو أعلم جل وعلا، فيقول: هل بلغكم نوح رسالته؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير وما جاءنا من بشير، ما رأينا من أحد. فيقول جل وعلا لنوح عليه السلام: من يشهد لك يا نوح؟ فقال نوح عليه السلام: يشهد لي محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. قال الحبيب: فتدعون فتشهدون، وأشهد عليكم. فذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. بل هم المخاطبون ابتداء بقول الله جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، واللي بعد كده دليل نحبه، ومنهم ايه؟ من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وهم المخاطبون ايضا بقول الله جل وعلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقول ان ربنا يرضى عنهم دي منا، يعني ما بعدها منا، فضل عظيم جدا ان ربنا يرضى عن الانسان. لكن اللي اعظم من كل ده قول الله عز وجل: ورضوا عنه. تخيل لما ربنا يذكر ان عبدا رضي عن الله سبحانه وتعالى، رضي الله عنهم ورضوا عنه. والحبيب صلى الله عليه وسلم هو الذي زكى تلك الأمة أيضا بعد الله عز وجل، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: خير الناس قرني. رواية خير القرون قرني رواية ضعيفة، لكن الرواية الصحيحة: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي الصحيحين أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما مرت جنازة أمام النبي وأصحابه، فأثنى الصحابة عليها خيرا، يعني رجل صالح وكذا وكذا، فقال النبي: وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة أخرى في نفس الوقت فأثنى الصحابة عليها شرا، فقال: وجبت وجبت وجبت. فقال عمر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما وجبت؟ قال: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. وعند مسلم بعد ما صلى صلى الله عليه وسلم، وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما فنظر إلى السماء، وكان النبي كثيرا ما ينظر إلى السماء، فقال: النجوم أمانة للسماء، يعني حماية، النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا أنا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعبد. شوف ففضل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. لو جلسنا نتكلم أسبوعا كاملا ما وفيناهم حقهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ونبدأ تلك الرحلة المباركة مع صحابي جليل. هذا الصحابي هو صوت الإسلام، كلما سمعت ذكره تذكر عزة الإسلام والمسلمين، وتذكر أول من صدع بالأذان على وجه الأرض كلها. إنه الرجل الذي سمع النبي صوتا عليه في جنة الرحمن جل وعلا. إنه بلال الحبشي رضي الله عنه وأرضاه، وجعلنا يوم القيامة في صحبته وفي صحبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. السؤال الذي يدور على أذهان كثير من الناس، ماذا كان قدر بلال رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يسلم؟ كان في أعين الناس عبد حبشي لا يساوي أي شيء عند الناس أبدا، لكنه لما أسلم على قدره وسمت مكانته عند الله عز وجل وعند الناس. وموازين البشر دائما أو في الغالب تختلف عن موازين رب البشر. يعني قد يكون الإنسان عظيما في أعين الناس وهو عند الله عز وجل لا يساوي أي شيء، وقد يكون العبد حقيرا في أعين الناس وهو عند الله عز وجل من خيرة في خلق الله. والموازين دي وضحت في أحاديث كثيرة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال حديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أسعف أكبر جهت مريم مدفوع بالأبواب. شوف يعني مواصفات عامة ازاي، أسعف وأكبر وجهت مريم ومدفوع بالأبواب، محدش يفتح. خد بالك، والراجل ده لأن قلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى، ولأنه حقق العبودية لله، يمر النبي عليه الصلاة والسلام: لو أقسم على الله لأبر الله قسمه. برواية مسلم، في رواية الترمذي سند صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام: كم من أسعف أكبر ذي ثمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر منهم البراء بن مالك. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم لنا واحدا من أصحابه. خد بالك، في رواية الحاكم بسند صحيح في معركة قصر بعد موت النبي وأبي بكر في الفتوحات الإسلامية، قال الصحابة رحين يفتحوا المكان هذا، ما مكان تفتر ده يعني حصون منيع وأسوار عالية، فالصحابة مش قادرين يفتحوه، بيعملوا ايه؟ خلصت الأسباب الأرضية وبقيت الأسباب السماوية. فقال: يا براء، سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من أشعف أكبر ذي ثمرين مدفوع من الأبواب، لو أقسم على الله لأبر منهم ايه؟ البراء بن مالك. يا براء، ألا تقسم على الله لكي ينصر الله جند المسلمين؟ فقال: أجل. فرفع يديه إلى الله عز وجل وقال: اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراءة الشهادة في سبيلك. فنصر الله جند المسلمين ورزق البراءة الشهادة في سبيلك. السؤال هنا، إيه اللي خلى البراء رضي الله عنه وارضاه يطلب الشهادة مع إن وجوده يعني على عقل الإنسان كده وجوده هينفع المسلمين صح ولا لا؟ بإذن الله طبعا. فكل لما تشفعت عليهم أي موقعا: يا براء تقسم على الله، يقسم على الله، خلاص المشكلة انتهت صح ولا لا؟ لكن الصحابة أصحاب قلوب ظاهرة نقية، خافوا جدا على أنفسهم من الرياء ومن النفاق ومن السمعة ومن الشهرة. براء ضربها في دماغه كده: طب أنا لو قدرت وخلاص اشتهر أمري، الناس عرفت إن أنا أقسمت على الله فأبر الله خاتم وانتهت المشكلة، علقوني خلاص. بعد كده يشاور عليه: هو ده اللي لو اقسم على الله لابر الله قسمه. يمكن البراء اراد ان هو ايه يخرج بقى ما بينهم عشان ايه يخشى على نفس الفتنه. طب يخرج باي صوره؟ بافضل صوره، فايه؟ الشهاده. خد بالك، ربنا يرزقنا الشهاده يا رب. فيقول: اللهم اني اقسم عليك ان تنصر جند المسلمين وان ترزق البراء الشهاده في سبيلك. ايه؟ فمات شهيدا في معركه سكر رضي الله عنه وارضاه. ايضا عند البخاري النبي عليه السلام واقف وسط الصحابه بصلى عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، فمر رجل غني ذو ابهه وجمال ومنصب كده حاجه يعني ايه، فاولا ما عاد النبي عليه السلام سالهم بيديهم درس، قال: ما تقولون في هذا؟ ايه رايكم في الرجل ده؟ قالوا: حري ان تكلم ان يسمع، وان شفع ان يشفع، وان نكح ان ينكح. لدي لا ما يتردلوش طرف أدنى. فمر رجل فقير بعد هذا الرجل يلبس ثيابا رصة مرقعة، فالنبي عليه قال لهم وما تقولون في هذا؟ قالوا حرير إن تكلم ألا يسمع، وإن شفع ألا يشفع، وإن نكح ألا ينكح. فالنبي عليه وضح لهم المقاييس الصح، قال لهذا يعني رجل الفقير ده خير من ملء الأرض من مثل هذا. دي مقاييس البشر ودي مقاييس رب البشر. وعند أحمد بن سعد الحسن عبد الله بن مسعود صحابي النبي عليه السلام طلع فوق شجرة عشان يقتطع سواكا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهنا عبد الله بن مسعود كانت استقامه دقيقة جدا، يعني رجل صياعة قوي، لكن الله عز وجل قد ملأ قلبه إيمانا أرسخ من الجبال. طلع بيقطع سواك النبي عليه السلام، الريح جت كشفت ثوب عبد الله بن مسعود، فالمهم ظهر استقامة الصحابة ضحكوا. النبي عليه السلام يعزيها كده؟ لا ما يعزيها. قال مما تضحكون، وفي رواية مما تعذبون، قالوا نضحك أو نعذب من دقة ساقين، رجل صياع أوي. فقال له النبي في اللحظة على صدق عشق، قال والذي نفسي بيدي لهما يعني ثقان في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. يبقى دي مقاييس البشر ودي مقاييس إيه؟ رب البشر سبحانه وتعالى. في المقابل كما في صحيح مسلم النبي عليه السلام إيه؟ إنه لا يأتي الرجل السمين العظيم فيأتي يوم القيامة ويوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوض. شوف بقى قدر سيد عبد الله بن تصيع وبسيط وفقير، فبالك شيطانه أثقل من جبل أحد. ثاني ما شاء الله رجل باشا وعنده فلوس وجاه وسمين وخبالك وطويل بطول بعرضه، وكل ده يوضع في الميزان فلا يزن عند الله ايه جناح بعوض. فالشاهد لسيدنا بلال كان قبل لسانه كان عبد الحبشي في نظر الناس لا يساوي شان، اول ما اسلم لله عز وجل اصبح بلالا الذي يعرفه كل مؤمن بل وكل كافر. ما في انسان على وجه الارض لا يعرف بلالا، شوف ده كل الناس عارفه سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه. وعشان نعرف قدر سيدنا بلال قبل ما نبدا قصته لازم نعرف قدر الاذان وقدر من يؤذن ابتغاء وجه الله عشان نعرف قدر من نتكلم عنه اليوم. في الحديث الذي رواه ابن ماجه سندا صحيح ان النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال من اذن ثنتي عشره سنه يعني الاذن 12 سنه وخبلت وجبت له الجنه، اللهم ارزقنا الجنه، وجبت له ايه الجنه، وكتب له بتاذينه في كل يوم 60 حسنه وباقامته 30 حسنه. ده اللي بيأذن ابتغاء وجه الله. الحديث الثاني ايضا عند الطبراني في الكبير بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن يغفر له مد صوته واجره مثل اجر من صلى معه. واحد بيأذن في مسجد، مسجد بيصلي فيه مثلا 500 رجل، واخد بالك؟ هو اذن واقام الصلاه، ال 500 رجل اللي بيصلوا ورا دول كل اجر صلاتهم في ميزان حسناته برضه. شفت ايه؟ واجره مثل اجر ايه؟ من صلى معه. في روايه احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رب ويد. وده يفكرنا بحديث السلسله الصحيحه ان النبي عليه السلام حينما تكلم عن الذي يذهب الى الحج، اللهم ارزقنا الحج يا رب، قال ما من ملب يلبي يعني يقول لبيك اللهم لبيك الا لبى ما عن يمينه وما عن شماله من شجر وحجر ومضر حتى ينقطع الصوت منها هنا ومنها هنا. فالكون كله يعرف ربه بل ويعبد ربه. قال جل وعلا الم تر ان الله يسبح له من في السماوات والارض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. وقال جل وعلا الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كما صح مسلم كما قال ابن مسعود إن كنا لنسمع صوت تسبيح الحصى في يد من صلى عليه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية البخاري إن كنا لنسمع صوت تسبيح الطعام في يد النبي. وفي رواية مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعث. لما سمع عبد قدامه والحجر ينطق ويقول: السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالكون كل الكون يعرف النبي ويعرف رب النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف قدره وعظمته، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فكل حاجة عارفة. ولذلك نعرف إليه إنه ما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا ويعلم أني رسول الله إلا عصاة الجن والإنس، هم دول بس اللي ما يعرفوش قدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. إيه معنى أطول الناس أعناقا؟ قال أهل العلم: أي أنهم أرفع الناس منزلة يوم القيامة. وقال بعضهم: لا، بل الحديث على ظاهره، بل الحديث على إيه؟ على ظاهره، هم فعلا يرفع يوم القيامة. وخبلك وعنقه هو أطول عنق في أرض المحشر، كعلامة على أن هذا الرجل كان مؤذنا محتسبا في الحياة الدنيا. فدي ولا تعارض بين الاثنين، فهو أطول الناس أعناقا وأعلى من أعلى الناس منزلة يوم القيامة. تعالوا نبدأ قصة سيدنا بلال بعد ما صلوا على أستاذ بلال صلى الله عليه وسلم. سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه كان عبدا لبعض بني جمح، كان عند أمية بن خلف على وجه التحديد، عليه من الله ما يستحق. وكان سيدنا بلال وهو عايش في بيت أمية بن خلف سمع بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لسه لا شافه ولا سمع كلام النبي ولا كلام الرب العلي سبحانه وتعالى. لكن كان كل يوم صناديد الكفر والشرك تجتمع عند من؟ عند أمية بن خلف. كل يوم يقوله ويعود يتكلمه: لقد فعل محمد كذا، لقد ذهب محمد، خرج محمد، قال محمد. وخبرك ليل ونهار كلامه عن مين؟ عن حبيب صلى الله عليه وسلم. سيدنا بلال كان يسمع كل الكلام ده ومتأثر جدا بهذا الكلام. ليه؟ لأن هم لما كانوا يتسألوا فيما بينهم ومن بعضهم كده، بل هو الصادق الأمين، أول ما يسألوا كده منهم بعض هل تحملوا عليه من شيء؟ أبدا، ده هو الصادق الأمين لأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. سيدنا بلال أول ما سمع الكلام ده سمع السيرة الطيبة، وده درس برضه مهم جدا، إن أي مسلم في الدنيا لازم يحرص على إن سيرته تبقى طيبة، ولا يمكن تنجح دعوة أي إنسان على وجه الأرض إلا إذا كان صاحب سيرة طيبة. سيرتك طيبة إن أنت رجل من أهل الصلاح ومن أهل التقوى ومن أهل العلم، وأنك نحسبك عند الله عز وجل من المخلصين. لما تدعو الناس إلى الله الناس تصدق وتسمعك وتتبع كل ما تقوله، خصوصا إذا كنت لا تستدل إلا بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيحرص المؤمن على كل سيرته طيبة. فنبعثم بمجرد السيرة الطيبة التي جاءت على ألف من، على ألف من المشركين والكفار، سمع بلال هذا الكلام على طول ايه؟ يستجيب في الدول والله يقول ايه؟ نروح نسمع. وده برضو درس ثاني، ان الناس اللي بتسمع عن اهل السنة سواء كان الرجل يعني من اهل العلم او حتى من غير اهل العلم، لكن فيما في يسمى اهل السنة، فاللي بيسمع عنهم انهم ناس مش كويسين وانهم ناس متزمتين وانهم طيب، انت اسمع، تعال اقعد واسمع. صح لا؟ وده بيفكرنا بقول مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه لما ذهب الى المدينه من وراء كاول سفير للدعوه الى الله، وجلسوا اسعد بن زراره وجلسوا سيد بن الحضير وجلسوا سعد بن معاذ ودعاهم الى الله واسلموا بفضل الله سبحانه وتعالى. الكلام اللي هو قالهم ايه لما رحلوا سعد بن معاذ وسيد بن الحضير؟ وكل واحد قال نفس الكلام، قال له: ما الذي جاء بك الى هنا تسفه احلامنا وتسب الهتنا وتفتن صبياننا؟ اعتذرنا ان كنت في حاجه الى نفسك، والا ايه فاعتبر نفسك مقتولا. كلام طيب جدا يخرج من ثنايا سمع مصعب بن عمير يهدي بهم يعني الحاله اللي هم جايين فيها دي. اول حاجه قالوا ايه؟ او تجلس فتسمع، فان رضيت امرنا قبلته والا كففنا عنك ما ذكر. على طول كل واحد منهم قال له ايه؟ لقد انصت وجلس سمع القران من فم مصعب بن عمير، على طول اسلم لله عز وجل وذهب ودعا قبيلته باكملها. سعد بن معاذ اول ما اسلم، ودي برضه درس ثاني، بل اول ما سعد بن معاذ اسلم لله عز وجل، طب يعني قال لك استنى بقى لما ندرس اصول الفقه ولا مصطلح حديث؟ ابدا، ساعتها على طول رجع على القبيله بتاعته كان اسمها بني عبد الاشهل، ونادى: يا بني عبد الاشهل. قالوا: ماذا تريد يا سعد؟ قال: ماذا تعلمون فيكم؟ ايه رايكم فيا؟ قالوا سيدنا وإمامنا وأفضلنا رأيا وإيماننا نقيبا يعني إيه؟ يعني كل الصفات الحلوة فيه. فقال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ضاوي ورواية عند ابن هشام بسند حسن قال فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة إلا وقد أسلموا لله جل وعلا. كل ذلك من حسنات من سعد بن معاذ. ولذا حق له بفضل الله عز وجل أن يهتز عرش الملك عند موت سعد بن معاذ، لأن كان من ضمن أسباب توطيد الإسلام وترسيخ الإسلام في المدينة إسلام سعد بن معاذ. بلك لما القبيلة بتاعته كلها أسلمت وكلهم اشتغلوا بقى في الدعوة، الإسلام انتشر في المدينة. عند موت سعد بن معاذ كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. بالله عليك يعني أي كلام معلق على الكلام ده؟ اهتز عرش الملك سبحان الله. ده في الحديث الصحيح أن السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة، حتة دبلة كده وترمت إيه؟ في الصحراء. ماذا تمثل؟ لا شيء. والكرسي بالنسبة لعرش الملك كحلقة ألقيت في فلاة، والرحمن على العرش السماء يسمع دليل النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. عرش الرحمن بقى كله يهتز لموت رجل سعد بن معاذ. بل عند الحاكم بسند صحيح ان اول ما مات سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه فصاحت امه يعني صرخت، فقال اهل النبي صلى الله عليه وسلم يا ام سعد الا يرقى دمعك ويذهب حزنك بان تعلمي ان ابنك هو اول من ضحك الله له واهتز له عرشه. شوف الكلام. وعند ابن سعد بإسناد حسن أن أصحاب النبي لما حملوا جنازة سعد بن معاذ فوجدوها خفيفة، فقال يا رسول الله والله ما حملنا جنازة كانت أخف من جنازة سعد بن معاذ. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي يمنعها أن تخف وقد حملها 70,000 ملك لم ينزلوا قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم. ما صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فسيدنا بلال أول ما سمع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام على طول إيه؟ أطلق لساقيه الريح وإيه؟ العنان وإيه؟ وأقدامه تسابق الريح. ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودي أول مرة يشوف فيها النبي. عشان كده بقول لك حط نفسك بقى مكان مين؟ سيدنا بلال. أول مرة تقف قدام النبي عليه الصلاة والسلام وتشوف، شوف الإنسان النهارده يتمنى يشوف النبي عليه الصلاة والسلام في رؤية، بس مجرد رؤية. وده بيفكرني بواحد من التابعين يقول لشيخه أنا نفسي أشوف في المنام. عليه السلام قال له حاضر انا هعزمك بطريقه جميله قوي في شوف يا النبي عليه السلام. قال له ازاي؟ قال له تعالى لي النهارده اتعشى معايا وانا بقى هقول لك على السر بقى اللي انت ايه يخليك تشوف النبي. راح عند الشيخ وقعد عند الشيخ عزمه على العشاء ووصى مراته تحط له مثلا كيس ملح في الاكل. قال لها تسيب الملح كله ايه؟ تسيب الاكل كله ايه؟ ملح. طيب الشاب قعد الشيخ يقول اتفضل كل. طب يا شيخ حبيبي اتفضل معايا انا سرقتك الحمد لله اتفضل بس كله ياكل. لقاك ايه؟ كله ملح. فمش قادر ياكل. هتقول في حاجه الاكل وحش؟ ابدا يا اخويا الشيخ ربنا يبارك ده جميل جدا يعني. وعمال ياكل لحد ما ايه؟ خلص الاكل بطنه بقت ملح. طب عايز يشرب. فالشيخ قال له سامحني يا اخي ربنا يبارك فيك المايه مقطوعه النهارده ان شاء الله واحنا رايحين نصلي الفجر ان شاء الله تتوضى وكده وتشرب ميه ونروح نصلي. طيب خلاص انتهت المشكله على كده. راح نام بقى الشاب ده في الليلة دي وهيقوم بقى في قيام الليل يصلي قيام الليل مع الشيخ وبقى يروح يصلي الفجر. فأول ما قام الشيخ راح جايبه قال له تعالى بقى قول لي ها شفت ايه في المنام النهارده؟ قال له شفت ايه؟ لقد رأيت أنهارا تجري وبحارا تتدفق وأموازا يجري بعضها فوق بعض والسحب قد أمطرت والسماء رعدت وإخبت كل شيء في مية. قال له نعم صدقت نيتك فصدقت رؤيتك ولو صدقت محبتك لرأيت النبي في المنام. صدقت صح انت نمت فعلا وكل قلبك مليان اخلاص انت عايز ايه؟ حشوه ميه. فلما اخلصت النيه اخلصت الرؤيه. فلو اخلصت المحبه للنبي لرأيت النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد ان سيدنا بلال اول ما راح وشاف النبي صلى الله عليه وسلم علم ان هذا الوجه ليس وجه كذاب. زي ما قلنا في المحاضره اللي فاتت السمت اللي ربنا بيشعله على وجه المؤمن ده فضل من ربنا. الناس اللي قالوا سيدنا يوسف في السجن ايه؟ نبئنا بتأويله ان نراك ايه من المحسنين، مع ان اول مره شفت سيدنا يوسف. وفي مسلم ان سيدنا عبد الله بن سلام بيقول لك لما دخل النبي المدينة انجفل الناس إليه، فكنت إيه في من انجفل، في من أطلع إلى لقاء النبي عليه السلام. قال فلما ذهبت ونظرت إلى وجهه علمت أن هذا الوجه ليس وجه كذاب، والأمثلة كثيرة جدا بالحياة. فسيدنا بلال أول ما شاف النبي عليه السلام قال فعلمت أن هذا الوجه ليس وجه كذاب. قال فسمعت منه كتاب الله عز وجل، قلت إيه اعرض علي أمرك. فعرض النبي أمره على بلال وقرأ عليه بعض آيات من كتاب الله عز وجل. قال بلال فتهلل وجهي وامتلأ قلبي إيمانا، فأسلمت لله عز وجل ومددت يدي لأصافح يد النبي عليه السلام لأول مرة في الطعام. أسلم بلال رضي الله عنه وارضاه وأعلن إسلامه لله عز وجل وتوحيده لله، وعلم كفار قريش بخبر الإسلام كده. طبعا رجل فقير عبد حبشي لا يملك من أمره كثيرا ولا قليلا، فمش قادر يحمي نفسه يعمل إيه شاف. فقام أمية بن خلف عليه من الله ما يستحقه، وكان يجر بلالا في رمضاء مكة ويضع على صدره الصخور العظيمة ويقول له آلات والعزة إلهان من دون الله؟ فيقول بلال نشيده الخالد أحد الأحد أحد الأحد. قال عبد الله بن مسعود كما في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح قال أول من أظهر إسلامه كان سبع أمهات المرة اللي فاتت. من هم يا أخوانا؟ أول واحد صلى عليه الأول صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد. فأما رسول الله فمنعه الله إيه دعمه، يعني حماه الله إيه دعمه، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فلقد ألبسهم المشركون أضرع الحديد وصهروه في الدم، فما من أحد منهم إلا وقد واساهم على ما أراد. قال له اللات والعزى لا من بالأي وإلهان من دون الله. خلاص خد بالك شد في العذاب، وإذا نزل فيها قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان اديله كلمة خلاص تمشي من وراء قلبك عشان تنجو من العذاب. إلا بلال فإنه هانت عليه نفسه في الله، ظل يعذب في رمضاء مكة ومع الرخصة يقول له أيوة نعم إلهان من دون الله ويمشي خلاص، أبدا لا يقول أي شيء ويعذب. يمر على مين؟ سيدنا أبو بكر، فيسمع بلال وهو يقول أحد أحد، فيقول أبو بكر ينجيك الله الواحد الأحد. اكتفى بالكلام ده بس وسكت وقال لك خلاص بقى دينا قلنا كتير وشجعنا. لا جري وصف التجارات والأموال وكل حاجة وجمع الأموال وذهب ليعتق العبيد والأرقاء من أجل أن يتعبدوا لله عز وجل. فكان من بين من أعتقهم بلال، فذهب الأمية بن خلف قال له تبيع بلال، قال له بيع كان بعشر أواقم من ذهب، أزال العشر أواقم من ذهب واشترى خلاص وقد أعتقه لوجه الله. أمية بن خلف قال لأبي بكر قال له والله يا أبا بكر لو أبيت إلا أوقية واحدة لبعتك بلال، أنت لو قعدت تفصل معايا وتقول لي لا كتير عشرة خليها خمسة ثلاثة اثنين واحد كنت هتقولك برضو الأوقية. فقال له أبو بكر ووالله يا أمية لو أبيت إلا مئة أوقية لاشتريت بلال. شوف شوف قدر العقل وقدر الاخ المسلم عند اخيه. يا ريت احنا نبقى غاليين عند بعض المنظر ده يا اخوانا، يا ريت انا كاخ ابقى غالي عندك وانت تبقى غالي عندي، ما يساوي صفرك كنوز الدنيا كلها. خد بالك وده اللي كان حاصل بين اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. شوف قد ايه، فاول من اظهر اسلامه سبع، كان من بينهم مين؟ سيدنا بلال. سيدنا ابو بكر اول ما اعتقها قال المنافقون والله ما اعتق ابو بكر بلالا الا ليد كانت لبلال عندي. قال ده هو قدمه السبت، فابو بكر حد يقدم الحج فعشان كده اعتقد. فلم يرد عليه مش عنده وقت يرد على الكلام ده، فنزل قول الله عز وجل وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى وايه ولسوف يرضى. فوعده الله عز وجل بالرضا في يوم يقل فيه من يرضى. لكن في درسين كويسين قوي نوع في الحديث ده، اول من اظهر اسلامه، يا ترى احنا بنوصل اسلامنا ولا بنستحي؟ الشاب اللي يقول لك انا بكتب امشي بصوت قصير قدام الناس يتريقوا علي، يا اخي اظهر اسلامك يا اخي، حلم الناس سنه النبي عليه السلام. الاخت اللي بتستحي انها تمشي بالنقاب وسط الناس يقول لها اظهر اسلامك وما تخافيش. فضل ربنا سبحانه وتعالى ان حتى لو اتأذينا فهذا هو طريق الانبياء. والنبي عليه الصلاة كما عند الترمذي سند صحيح يقول اشد الناس بلاء مين؟ الانبياء. ثم الامثل فالامثل. يبتلى الرجل على قدر دينه وفي رواية على حسب دينه. فان كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وان كان في دينه رقا ابتلي على قدر دينه. فما يزال البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الارض وما عليه من خطيئة. فضل من ربنا. ده في حكمة كمان من البلاء عجيبة الشكل. بس بعد ما صلى صلى الله عليه وسلم دهريا النبع السلام فعلا حديث الأول حاتم وابن حبان بسناد الحسن. النبع السلام بيوضح لك علة عظيمة جدا بموضوع البلاء. ليه ربنا بيبتليك؟ احيانا الانسان يقف نفسه كده، طب ليه ربنا بيبتليني؟ خد بالك ويحزن جدا ويزال. طب الناس كلها عايشة في امان وكله مبسوط، ايش معنى انا؟ اسمع هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يكتب للعبد الدرجة في الجنة. ربنا كتب لك درجة معينة في الجنة. مثلا كتب لك الفردوس، ربنا يرزقنا الفردوس يا رب، فلا يبلغها العبد بعمله. ربنا كتب لك الدرجة دي، أعمالك تعبانة، خد بالك فيك مش موصلة، طب يعمل إيه؟ فربنا سبحانه وتعالى إيه؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فلا يزال الله يبتليه. طب ممكن يتسخط؟ لا، ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه اياها. ايه رايك؟ فممكن ربنا يكتب لك درجه والدرجه دي اعمالك مش موصله خالص، يوم يقعد يبتليك ويبتليك ويبتليك، ومع الابتلاء ده رزقك الصبر والرضا. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فضل من ربنا، لحد ما يوصلك للفردوس خلاص بقى مش محتاجين بلاء. حتى بلاء حكمه من عند ربنا سبحانه وتعالى. ده اول من اظهر الاسلام تظهر اسلاما، واظهار الاسلام ده نعمة دعوة الى الله سبحانه وتعالى. يعني علم الله سبحانه وتعالى كان احيانا الواحد يروح ايه مثلا يخلص اي مصلحة اي مكان حكومة. يعني الواحد من باب والله الدعوة مش من باب الرسول، اخذ من بعض الشباب بتاعتي او كتيبات واخش مش اوزع على الموظفين بس، لا اوزع على الموظفين وعلى الناس اللي واقفين معايا كمان من باب الدعوة. اذكر مرة فكنت راح اجدد رخصة العربية، فدخلت فكان عندي فحص وتسجيل، فيعني طبعا يوم المرور ده انتوا عارفين بقى متعب جدا يعني، فرايح. فدخلت اول ما دخلت على مهندس الفحص، فاول ما دخلت عليه فلقيت ناس كتير واقفين بيفحصوا، وزعت عليهم شرايط، وقمت جاي مهندس شريطين من شرايط السبع. فبص الشرايط كده فبيقول لي هو انت تعرف الشيخ محمود المصري؟ قلت له اه. ليه انت تعرفه؟ قال لي ده حبيب. قلت له والله كان عليك عمرك ما شفت. واخد بالك؟ فقال لي والله ده حبيب. قلت له يعني شفته فين؟ قال لي ما شفتوش، انا بحضر له ايه؟ في مسجد السلام. واخد بالك؟ فقلت له بتحضر له؟ عمرك ما شفت؟ قال لي باجي المسجد زحمه فبقعد بره. المهم من هنا لهنا قلت له انا اخوك محمود المصري. فخدني بالحضن وبعدين وشاف ايه وبعدين العربيه عند ايه؟ واخد بالك انا خايف الفحص يطلع لي ما تنفعش ارميها في البحر. فقلت له طب الفحص؟ قال لي خلاص فحصت الباشا عربيتك شبح انتهت المشكله. واخد بالك؟ يا يعني حضرتك يعني العربيه خلاص كده؟ قال لي خلاص عربيه ما شاء الله كانها نازله الاذان انتهت المشكله. المهم قعدنا بقى عشان نستلم الرخصه، اجتمع ناس حواليا كده وقاعدين معايا بيدردشوا، فبيسالوا لي في الدين. طبعا عدنا في حوالي نص ساعه، فبقول لواحد فيهم طب ايه اللي فكرت في الدين؟ قال لي منظرك، مجرد ان انا شفتك افتكرت الدين فقلت اسال في الدين. فده ده الدين يا اخوانا، مجرد ان انت تمشي في الشارع كده باخلاقك غض البصر ببسمتك في وش الناس ومعاملتك الطيبه بامانتك في البيع والشراء، واخد بالك؟ كل ده لوحده دعوه. اذكر والله اخي بيقسمني بالله على موقف بسيط جدا، يعني كل اللي نقدر نعمله، وكان السبب في دعوه اتوبيس كامل. تخيل شاب طالع راكب الاتوبيس من ورا، فالكم ساري عمال بيقطع تذاكر من قدام، فالمهم جهه المحطه بتاعت الشاب ده الاخ ده فهينزل خلاص، والكمساري لسه ما وصلش. راح مطلع ربع جنيه بتاع التذكره ولقى ست كبيره كده واقفه، قال لها يا حاج الله يبارك فيك، يعني لما يجي الكمساري قولي له التذكره دي بتاعت الاخ لنفسه. شوف الدعوه، هو نزل من هنا والست رفعت ربع جنيه للاتوبيس. اخوهم شايفين اخلاق المسلمين، مش الناس اللي بتسرب وتزوغ وتعمل، واخد بالك؟ شايفين ادي اخلاق المسلمين، ادي الامانه، ادي هم دول فعلا اللي عارفين ربنا، واخد بالك؟ شوف الراجل ما هانش عليه ينزل وما رضيش ينزل الا لما يدفع ثمن ركوبه. شوف قد ايه كان دعوه الكل ليه؟ كل اللي واقفين قالوا فعلا سبحان الله ادي اخلاق المسلمين. اتكلم قد ايه دي الدعوه كلها؟ ربع جنيه.
كثيرة، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. شوف قديه. فسيدنا بلال أول ما عزل قال إيه؟ أحد الأحد. أحد الأحد هي نداء المسلمين النهاردة في كل بلدان المسلمين، في الشام، في أذربيجان، في أفغانستان، في فلسطين، في كل بلدان المسلمين الكل يصرخ بلسان الحال أحد الأحد. لكن أين أبو بكر الذي يعتق هؤلاء جميعا من عذاب الكفار الذين سلطوا على بلاد المسلمين؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن في النهاية الدين دين الله، والله سينصر دينه لا محالة. وأذكر هنا موقف يسير جدا، لا أقوله عياذا بالله على سبيل التفاخر، ولكن على سبيل البشرى. في أحداث أمريكا في 11 سبتمبر أنا كنت في يورجون، وكنت على وجه التحديد في الجزيرة اللي قدام منهاتن اللي حصل فيها الحادث، جزيرة اسمها كوينز. فكنا رايحين هناك شهر للدعوة. فسأل مولى عز وجل، كان معايا أخ فاضل من كلية دار العلوم، أخ اسمه الدكتور عبد الرحمن ربنا يحفظه. فالمهم إيه؟ بيقول لي يا شيخ محمود عايزين نتفرج على المبنيين التجاريين شكلهم جميل أوي. قلت له ما أنت عارف إن النساء في أمريكا بتنسى تلبس، فما ينفعش نخرج ونتفرج على أي حتة يعني. قال لي نخرج بعد صلاة الفجر. بعد صلاة الفجر مفيش حد بيبقى خارج ونروح نتفرج. قلت له ماشي. بعد صلاة الفجر رحنا في يوم الحادث، يوم ما وقع المبنيين دولت، كنا هناك ايه بعد صلاة الفجر. وقفنا نتفرج من بعد الفجر. طبعا احنا ما كناش قدام المبنيين بالضبط، يعني كان بينا وبينها ايه يا دوب البحر بس. فقفنا نتفرج، فبقول له ايه الجمال ده ما شاء الله، منظر فعلا هو منظر عن كرب يعني رهيب. ايه الجمال ده، حاجه يعني ما شاء الله ومش عارف ايه. وقعدنا الصراحه نقول له حوالي ساعتين. والله والحمد لله جاب نتيجه. فضل انا ما عرفتش امتى غيرهم والله. انا كنت فاكر نفسي عنايه كده مش بجي، لكن الحمد لله بفضل الله هو نفسي على برج وانا برج وربنا يبارك. فالمهم ايه، قعدنا نبص ونقر يعني شويه، خلصنا ماشي الساعه 7 بالظبط روحنا بقى. قلنا ننام بقى عشان طول الليل ما كناش نمنا. نمنا بفضل الله، احنا 7 مشينا 9 الا ربع الاثنين كان على الارض. فلما صحونا من النوم قالوا لنا ده البرجين وقعوا مش عارف ايه. فقلت له بركاتك يا دكتور. قال لي هو انا لوحدي؟ ما شاء الله ده انا وانت قوه ثلاثيه. المهم سبحان الله. بعدها طبعا اتعرضنا لاذاء بسيط كده لمده 5 ايام، يعني حاولوا الشباب كده يتكلموا علينا في الشوارع واحنا رايحين محاضرات عشان يضربونا، واللي دافع عننا بقى ناس امريكان تفضل سبحان الله. والحق قالوا والله انا ما اقول هذا الكلام مجامله، كان افضل ناس ملتزمين شفتهم في امريكا هم الامريكان نفسهم اللي هو اسلمهم، افضل ناس ملتزمين والله العظيم التزامهم يعني فعلا. ناس بقى يعني متعصبه اول ما بيخشوا فيه بيبقى فعلا في غايه يعني التدين والالتزام. الجمعه الكلام ده حصل يوم الثلاث، يوم الجمعه كان عندي خطبه في مركز الاسلامي في بروكلين. يوم الخميس راح شاب حد يرمي قنبله على باب هو حد رماه جوه معلش فرماه بره. يوم الجمعه كان عندنا خطبه، فرحت خطبت خطبه اسمها الاسلام ودين الرحمه والتسامح. فشرفت صور رحمة الإسلام والمسلمين وقبلت بأهل الكتاب منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى آخر عهد الخلافة الإسلامية. فكان في صحفيين بيصوروا الموضوع ده يعني بيترجمونه. فالمهم بعد ما خلصنا الصحفية تسأل الأخ سوري وهو يترجم لي وأنا أبص له وهو يترجم لها. يعني طبعا ما فيش حاجة في الإنجليزي خالص ده. فالمهم إيه؟ فقعدت أترجم له العناصر بتاعت الخطبة. والبنت سبحان الله يعني عماله بتنبهر يعني، هو الاخ طبعا مش عايز ابص لها، فالاخ بيقول لي منبهر جدا بالكلام ده. فبتقول والله لو كان الاسلام بالاخلاقيات دي فجدير ان الاسلام ده لا يتهم ابدا، لا يمكن الاسلام ده ايه يتهم. بعد ايام يسيره جدا طلع الرئيس الامريكي في المركز الاسلامي في واشنطن. انا بوريك بس ان الدين دين الله، والله سينصر دينه لا محاله، عشان بس ايه تعرف فعلا قدر عظمه ربك سبحانه وتعالى. المهم طلع بوش ولا طلع مثلا ليك في المركز الاسلامي في واشنطن وخطب خطبه كده قال كلمتين، واما استدل بايه من سوره المائده، من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. الامريكان لما سمعوا الايه دي كان يوم جم المراكز الاسلاميه قالوا معقوله في ايه بالمنظر ده في القران؟ الله. فقالوا طبعا عايزين مصاحف مترجمه. نفدت كل طبعات المصاحف المترجمه في امريكا وانجلترا وفرنسا والمانيا. في خلال 7 ايام بس فقط اسلم 6000 امريكي. تخيل 6000 امريكي. عبال ما نفس بعدها احنا عدنا بعدها 27 يوم عبال ما نزلنا بفضل الله كان اسلم 23000 امريكي. عشان تعرف بس ان الدين دين الله سبحانه وتعالى وان الله سينصر دينه لا محاله. يتقتل البعض المسلمين في فلسطين في الشيشان في افغانستان في هنا واخد بالك ويمن الله عز وجل عليهم بالشهاده وفي المقابل يحيي قلوب 23000 امريكي يوحد الله عز وجل. هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. عشان كده بقول لك تجتهد في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى بالقلم واللسان والمال وبكل الجهد ان لم تستطع فبدعاء. يعني لم تستطع ان تدعو لا بالمال ولا بالكلام ولا حتى باي شيء اقل من قليل تدعو الله ان يوفق دعاة الامه الى فتح قلوب الناس الى دين الله عز وجل. المهم نرجع على قصه سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه. سيدنا بلال فضل عايش مع الحبيب ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم عاش اجمل واسعد ايام عمره. طبعا دي حق ان يعيش اسعد ايام عمره ده مع النبي عليه الصلاه والسلام الى ان وصل الى درجه من العبوديه لله لدرجه ان ربنا كان يغضب بغضبه بلال. عايز الدليل؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. حديث رواه مسلم ان ابا سفيان وكان وقتها مشركا كان لسه ايه على غير مله الاسلام معته سمين قدام سلمان وصهيب وبلال قدام الثلاثه ثلاثه فقراء جدا واخد بالك. فالثلاثه نطقوا على قلب رجل واحد قالوا ايه والله ما اخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما اخذها. احنا محتاجين بس السيف كده ايه يطير ده ابدا. مين اللي معاك في الوقت ده؟ سيدنا ابو بكر. فقال اتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ برضو ابو سفيان برضو كان لينا كان عظيمه جدا في قريش. فسيدنا ابو بكر ينكر عليهم ان هم يقولوا الكلام ده عن واحد بقى ايه من عظماء قريش. فراح حكى لمين اللي حكى؟ سيدنا ابو بكر. راح حكى اللي عملوا معاهم لمين؟ للنبي عليه السلام. سيدنا النبي عليه السلام تغير وجهه وقال يا ابا بكر هل اغضبتهم؟ اوعى تكون زعلت سلمان وصهيب وبلاد الفقراء دول اوعى تكون زعلتهم هل اغضبتهم؟ قال لا. قال والله لئن كنت اغضبتهم فلقد اغضبت ربك عز وجل. وسيدنا ابو بكر اول ما سمع الكلمه طلعها فرجع لهم مره ثانيه فقال يا اخوتاه هل اغضبتكم؟ قالوا لا يغفر الله لك يا اخي. فبيه شوف حر سيدنا ابو بكر على انه خايف يكون يغضبهم. ليه؟ لان غضبتهم غضبه لله عز وجل سبحانه وتعالى. الدرس اللي بناخده من الحته دي هل احنا فعلا برضه ممكن نوصل في علاقتنا وعبوديتنا لله عز وجل لدرجة ان احنا ممكن ربنا يغضب عشاننا؟ ممكن الانسان يوصل لمرحلة زي قلنا ان لما حد يعود يؤذيه ربنا يغضب لهذا العبد؟ قال جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه البخاري من عادى لي وليا فقد والفاء للتعقيب والسرعة وقد للتحقيق فقد آذنته بالحرب. ده مين اللي يحاربه؟ ده الله سبحانه وتعالى مالك الملك وملك الملوك. حد يقدر على حرب ربنا يا اخوانا؟ شوف من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي ايه مما افترضته عليه. شوف بقى العبوديه بقى شوف وما يزال اهو استمرار وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى وصل غايه حتى احبه. طب ربنا حتى تفض بقى الثمرات كلها في الدنيا والاخره فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني اللي يحصل بالتوكيد بل بالتوكيدين كمان لأعطين ولئن استعاذني لأعيذن وتمام الموافقة بين الرب وبين العبد. يقول جل وعلا وما ترددت عن شيء أنا فاعله. شيء ربنا بيثبت انه يتردد في فعله لكنه سيفعله. وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن. ليه يا رب؟ قال يكره الموت. العبد يكره الموت وانا اكره مساءته. حديث ده لما راح يسمعه والله بيستحي من الله. بقى ربنا يكره مساءتي وانا لما بعصي ربنا سبحانه وتعالى ما بكرهش مساءته. شوف قد ايه حديث يعني يخليك كده يعني جسمك يأضعف من كرم ربنا سبحانه وتعالى. تمر الايام يا اخوانا ويجي يخش النبي عليه السلام على سيدنا بلال باعظم بشرى على وجه الارض. ايه هي البشرة؟ البشرة بالجنة، مش بالجنة وبس، لا، ما هو ممكن النبي عشان يقول لك ايه يا فلان انت من اهل الجنة، جميل ولا جميل؟ شيء عظيم جدا. اللي اعظم من ده كله النبي عشان يقول لك ايه يا فلان انت مش من اهل الجنة وبس، لا، ده الجنة نفسها مشتاقة. وده اللي حصل مع سيدنا بلال لما دخل عليه النبي عشان، والحديث رواه الترمذي بإسناد صحيح، النبي عشان دخل على بلال فقال إن الجنة أو ساقت الجنة إلى ثلاثة، إلى علي وعمار وبلال. وفي رواية أخرى عند الترمذي في إسناد الحسن إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة، علي وعمار وسلمان. يبقى بالجمع بين الحديثين الجنة تأتي كم واحد؟ أربعة، علي وعمار وسلمان وبلال رضي الله عنهم جميعا. تخيل لما النبي عثمان بنفسه وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى لما يجي يقول لك يا فلان الجنه مش تقالك، بالله عليك تحس بايه؟ حط نفسك مكان سيدنا بلال. انا مثال واحد ساعتها ممكن يطق ساكت من الفرح، انا الجنه تستقلي انا يا عبد؟ الجنه مش تقالي؟ اه مش تقالي. خد بالك كل البلاء اللي انت فيه ده، وكل البلاء اللي الاخت المسلم عايشاه، وكل البلاء اللي احنا كلنا عايشينه هننساه كله مع اول غمسه في جنه الرحمن. وده اللي قاله مين؟ حبيبك ما صلى عليه، صلى الله عليه وسلم، كما في حديث رواه مسلم عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بانعم اهل الدنيا من اهل النار، ربنا عافينا، فيغمس غمسه واحده في النار ثم يساله الله عز وجل عبدي هل رايت نعيما قط؟ ده راجل تنعم بنعيم اكثر من قارون نفسه، هل رأيت نعيم القط؟ فيقول لا والله يا رب. هل العبد يقصد ان هو يكذب على ربنا قدام ربنا؟ طبعا لا، لكن الغمسه دي بالفعل نسيته كل النعيم اللي شافه. هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. في المقابل بقى ويؤتى بأبأس، افعل تفضيل، بأبأس اهل الدنيا من اهل الجنة. رجل ربنا صلت عليه كل انواع البلاء التي تخطر على بالك والتي لا تخطر، ورغم من ذلك كان راضيا عن قضاء الله، شاكرا لله، عابدا لله، ثم يساله الله عز وجل عبدي هل رايت بؤسا قط؟ هل مرت بك سكته قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رايت بؤسا قط وما مرت بي سكته قط. فالدنيا ما فيهاش حاجه يا اخوانا، الدنيا قال عنها حبيبك صلى الله عليه وسلم، قال عنها كما عند الترمذي في سنن الحسن الا ان الدنيا ملعونه، ملعون ما فيها الا حاجه واحده بس، الا ذكر الله وما والاه وعالما او متعلما. وعند الترمذي في سنن الصحيح ان النبي عليه قال لو كانت الدنيا، لو كانت يعني ما تقولش، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وعند مسلم أن النبي عليه الصلاة قال الدنيا بتعريفه الألف واللام الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، لقد خلقنا الإنسان في كبد. فالدنيا هتعدي هتعدي وهي لحظات يسيرة جدا، ده الناس هتقف يوم القيامة زي ما قلنا في الدرس اللي فات 50,000 سنة تمر على الموحد الذي وحد الله عز وجل واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمر عليه قد ايه يا اخوان؟ حتى عارف اقل من كده، ممكن اكثر من كده شويه، ربنا يبارك فيه، كما بين صلاتي الظهر والعصر. حديث رواه الحاكم باسناد الحسن وهو في صحيح الجامع. خد بالك ان النبي عليه الصلاه والسلام قال يوم القيامه يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر الى العصر. ومش قاعد في اي مكان بقى، الناس يوم القيامه يحشرون حفاة عراة غرا غير مقتولين، والشمس تبرق فوق رؤوسهم والناس بتعرق وتعب، يعني احنا شرحناها المره اللي فاتت. كل ده وانت قاعد فين؟ في ظل عرش الملك سبحانه وتعالى، سبعه لظلهم لا ظله يوم لا ظل الا ظله، كما ايه؟ كما في الصحيحين، تقعد في ظل عرش الرحمن تاكل من زياده كبد الحوت الوجبه التي اعدها لك مالك الملك وملك الملوك، تروح تشرب من حوض النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، تشرب من يد النبي لا من يد ابي بكر ولا من يد عمر، وان كانت عظيمة جدا ان انت تشرب من يد ابي بكر وعمر، لكن اللي اعظم انك تشرب من يد النبي عليه الصلاه والسلام، تشرب من يده الشريفه شربه هنيئه مليئه لا تظمأ بعدها ابدا. فالدنيا كلها ما تسويش اي حاجه، انت في الجنه تقعد كده ملك لا تفعل شيء، على الارائك ينظرون، تتمتع، تلاقي الحور العين حواليك، انهار
من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، وتأكل الطيور سبحان الله. تنظر إلى الطير في الجنة فيسقط بين يديك مشويا، لا تنظف ولا لحم مذكاة ولا ما فيش، هو كله مذكى بفضل الله. الطير يسقط بين يديك مشويا. التفاحة حتفتح التفاحة على خدمة خليكم معانا في الدخل. التفاحة تلاقيها على الشجرة عايز تاكلها تنزل تقرب لك خطوفها ايه ثانية. تقول لك يا ولي الله لا تتعب نفسك لقد سخرني الله من اجلك، تنزل تلاقيها فوق. خد بالك نعيم يا اخوانا والله، ده حاجة ايه ده احنا هنهيص هناك. حتى يعني الناس اللي هم يعني اصحاب المداجن اللي يقول لك انا ما بشربش غير ايه مياه معدنية في الجنة، لما تروح تزور صاحبك حبيبك اخوك في الله خد بالك اقل ملك واحد في الجنة قد ايه يمشي فيه 2000 سنة لا يقطعها. الحديث الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم عن ادنى اهل الجنه خد بالك فقال ايه في حديث طويل شويه في الاخر الحديث ربنا يقول لرجل ايه اترضى ان اعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ ونحن ما شفناش الملوك، الملوك دول كان في العصور بتاع زمان كان الواحد فيهم يحكم ربع الكره الارضيه او نصف الكره الارضيه. يقول لك الكره الارضيه مقسومه بين انجلترا وفرنسا، خد بالك ملك يحكم ربع الكره الارضيه خد بالك. فيقول له رضيت يا رب، دي حاجه حلوه قوي، ده انا كنت بموت اخويا عشان 100 جنيه المره دي ياخد ربع الكره الارضيه، مش حتى عماره في المعادي ولا شقه في المعادي، لا ده ربع الكره الارضيه. فيقول له رضيت يا رب، فيقول له جل وعلا لك ذلك ومثله 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 في المره الخامسه. قال رضيت يا رب، ده كتير قوي يعني. فقال لك ذلك وعشرة أمثاله. يا الله 15 كام يا اخوانا؟ ده 50 ملك ملك وملوك الدنيا، يعني قد الكرة الأرضية ما لا يقل عن حوالي 14 مرة. ده الواحد ده أدنى أهل الجنة. لك إيه؟ ذلك وعشرة أمثاله، كل ده برضه مش مهم، اللي جاي أهم. ولك ما اشتهت نفسك، ولك ما اشتهت نفسك. طب أنا راجل طماع وطبعا صراحة ربنا، انت اديتني يا رب 50 ملك ملك ايوه اديتهولك، وبتقول لي ولك ما اشتهت نفسك، ايوه لك ما اشتهت نفسك، وده وعد من ربنا. طب انا بقى نفسي تستاهل قد اللي اديتهولي 2000 مره لك ذلك. خدت بالك؟ مش بدين عشان بس الناس اللي عماله تقطع بعضها عشان ايراد ارض، لا ده انت في الجنه حاجه ثانيه. خد بالك لك ما اشتهت نفسك ولذت عينك وما تخافش وانت فيها خالص، لان الغني بيبقى اكتر حاجه مخوفه ايه؟ بقى الفلوس دي كلها والعربيه السبح والمعيون والكلام ده كله كل ده هسيبه وامشي، او هو يسيبني وافتقر. ده نكد نكد فعلا. لا في الجنه ما فيش حاجه، لا انت هتموت واخد بالك ولا هتفتقر، هتفضل بل تزداد بفضل الله عز وجل. فلما تعود تزور اخوك حبيبك في الله خد بالك، طب ده انت الموت بتاعك زي ما وصفناه كده ما يتعدش، وانت ادنى اهل الجنه. طب عايز ازوره همشي قد ايه واركب قد ايه واروح ازوره ازاي؟ لا يا سيدي، انت في الجنه لك بيت له 4 ابواب، بمجرد ما تشتهي انك تشوف اخوك في الله تفتح الباب ليه قدامك. طب انا متعود زي ما قلت لك راجل صاحب مزاج ما بشربش المياه معدنيه، الميه بتاعتي ما بحبش غيرها، يعني واحد من القاهره لما يروح يجيب يقول لك ما بتقصش الميه دي، تاخد ميه معاه مخصوص ماشي. فانت تلاقي الانهار بتاعتك ماشيه وراك حتى في الجرس، والغلمان معاه اول ما تشرب، لا ما انت مش هتعرف، اول ما تشتهي انك تشرب تلاقي الغلام مطلع لك 4 اكواب، كوب ميه لبن خمر عسل نزل فريزر مالك. بقول لك والله تبقى ملك، بس تصبر بس شويه، تصبر وربنا هيكرمنا ويكرمكم ويجمعنا في الجنه ان شاء الله. المهم البشرى دي النبي عليه الصلاه والسلام بشر بيها سيدنا بلال، ما بقتش مجرد بشرى، لا دي بقت حقيقه، شافها النبي فعلا في ليله الاسراء والمعراج، كما في الحديث الذي رواه البخاري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم جاء الى بلال بعد رحله الاسراء والمعراج وقال له يا بلال حدثني بارجى عمل عملته في الاسلام فاني سمعت دفا عليك في الجنه. دفا نعمله ايه؟ تحريك القدم مع صوت القدم، يعني سمعت صوتك وانت ماشي ايه في الجنه. في روايه احمد بن حنبل الصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام قال يا بلال بما سبقتني الى الجنه؟
فإني سمعت خشخشتك أمامي في الجنة. واحد يقول لك معقولة سيدنا بلال يسبق النبي في الجنة؟ في شبهة في الحديث كده صح؟ حافظ ابن حجر يوضح المسألة دي رحمه الله كما في فتح الباري، فيقول إن بلالا كان يمشي أمام النبي بأذان في الدنيا، فوافق له نفس الأمر في الجنة أن يمشي أمامه في الجنة كما يفعل الإنسان بملك من ملوك الدنيا. تعرف الملوك إذا الحارس ماشي فيه قدامه مش وراه، خد بالك. فسيدنا بلال كالخادم أو كالولي الذي يمشي أمام مولاه في الجنة، فعشان كده قال له إني سمعت إيه خشخشتك أمامي في جنة الرحمن. طب عمل إيه سيدنا بلال؟ قال لا شيء يا رسول الله سوى أني ما تطهرت طهورا في ساعة من الليل أو نهار إلا وصليت بذلك الطهور ما قدر الله لي. كثيرة يا أخوان، كل لما يتوضا يصلي ركعتين اربع ركعات خلاص انتهت المشكله. واحب الاعمال الى الله ادومها وان قلت كما في الصحيحين. اكملها فانما كان بشره بالفعل وبعد كده قال له ايه؟ لا ده الرؤيه بقى مش مجرد بقى كلام، لا دي حقيقه بالفعل، انا فعلا سمعت صوتا عليك في جنه الرحمن سبحانه وتعالى. بعد ما سيدنا بلال سمع بشراه بالجنه، سمع البشرى بالجنه، هل يا ترى بقى قال لك خلاص بقى طالما ايه وصلنا للجنه نرحرح بقى وناخد راحتنا؟ ها؟ يعني بعض الناس يقول لك يعني ايه؟ يقول لك طب ما خلاص عرفنا اهل الجنه. وربنا سبحانه وتعالى كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اذا وعد عبدا وعدا فانه منجز له ما وعده، واذا اوعد فهو بالخيار، اما ان يعذب واما ان يعفو ورحمته سبقت غضبه. يعني طالما ربنا وعد سيدنا بلال بالجنه هل ممكن يرجع ثاني؟ طبعا لا. لكن هل سيدنا بلال اثر في الطاعه ابدا؟ ازاي؟ مش زي بقى بعض الصوفيه يقول لك ايه؟ يقول لك واعبد ربك حتى ياتيك ايه؟ اليقين. اليقين هنا هو ايه يا اخوانا؟ هو الموت. هو يقول لك لا، اليقين مش الموت، بل اليقين ان انا اكون عبدت ربنا ووصلت المرحله ان انا ايه؟ خلاص وصلت. فانتوا بقى تصلوا وانا بقى حاجه ثانيه. خد بالك؟ ويفضل ايه؟ بعيد عن ربنا. لا، ده المؤمن كلما سمع البشرى كلما ازداد شكرا لله. لعل الله قد اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. طب يا ترى اهل بدر عملوا ايه بعد ما سمعوا الكلام ده؟ ازدادوا طاعه لله. النبي عليه السلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، كما عند البخاري يقوم النبي ويصلي الليل حتى تدمى قدماه. امنا عائشه تقول يا رسول الله لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر، تفعل ذلك؟ قال لها يا عائشه افلا اكون عبدا شكورا؟ طب هو غفر لي ما تقدم وما تاخر، انا مشكورش على كل ده، افلا اكون عبدا شكورا؟ تمر الايام ويشتد الاذى على سيدنا بلال وعلى اصحاب النبي عليه السلام. يوم النبي عليه السلام بامر من الله ياذن لاصحابه الهجره الى المدينه المنوره. نزلوا المدينه المنوره على اخوانهم من الانصار رضي الله عنهم وارضاهم الذين تبوأوا الدار والايمان، الذين يقتلون على انفسهم ولو كان بهم خطاه رضي الله عنهم وارضاهم. فنزل المهاجرون في اعين الانصار الذين وضعوهم في العيون واغلقوا عليهم الجفون خوفا عليهم من نسيم الهواء. نزلوا فعلا في رحاب قوم كرام رضي الله عنهم وارضاهم. فلما نزلوا في رحاب الانصار جه النبي عليه بعد ما هجروا هاجر النبي بعدهم. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه اول حاجه عملها ايه؟ يرسخ قواعد الدوله المسلمه في المدينه. بكم حاجه يا اخوانا؟ بثلاث حاجات. بعد ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم اول حاجه يعملها النبي عليه ايه؟ يؤسس المسجد. ليه؟ عشان يربط العلاقه بين العبد وبين ربه. ثاني حاجه يؤاخي بين المهاجرين والانصار، ايه العله؟ علشان يوطد العلاقه بين المسلم وبين اخيه المسلم. انت اخو فلان وانت اخو فلان وانت اخو فلان، فكان من بين من اخى النبي بينهم كما عند البخاري اخى بين سعد بن ربيع وبين عبد الرحمن بن عوف، والقصه احنا قلناها ايه في المره اللي فاتت. واخد بالك؟ ثالث حاجه يعني ايه؟ عقد معاهدات مع اليهود في المدينة على أنه لا يأتي رجل من أو لا يأتي عدو من خارج المدينة إلا ويتكاتفوا إيه؟ لدفع هذا العدو عن إيه؟ عن المدينة. ليه؟ لحتى أما المدينة لحتى أما الدولة المسلمة فعلا يعني تركز قوتها في المدينة، بعد كده يتصرف النبي عليه مع اليهود ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. شوف بقى لما تحس بقى ان المهاجرين هاجروا وراحوا للانصار، لما تسمع المهاجرين مع الانصار تحس كده بجو ايماني عجيب جدا. الواحد يا اخوانا في زمن الغربه اللي احنا عايشينه ده لما بيشوف اخ مسلم ملتزم بيحس كده ان الدنيا لسه بخير الحمد لله، على قد الشر اللي احنا شايفينه ده كله وعلى قد البعد عن الله اللي احنا شايفينه ده كله، اول ما اشوف اخ ملتزم او انسان بيصلي او انسان في الخير خد بالك، ويحس كده فعلا ان الدنيا لسه بخير. تمر الايام والنبي عليه الصلاه والسلام كما تعلمون فرض عليه الصلاه على الامه في رحله الاسراء والمعراج من فوق سبع سماوات، وده كان قبل هجره النبي عليه السلام. طب كانوا بيجتمعوا ازاي للصلاه؟ يحددوا مواعيد معانا واخد بالك بمواقف معانا، الشمس لما تغرب يبقى كذا، يبقى دي صلاه كذا، الشمس لما تروح واخد بالك، فكان يجتمعوا للصلاه الخمس بهذه الكيفيه. طب عايزين حاجه ثانيه اسرع عشان يجتمعوا للصلاه، فارادوا ان ياتوا بناقوس ويضربوا عليه ايه اذانا بقدوم وقت الصلاه. في اليوم دوت صحابي الجليل عبد الله بن زيد ينام، فراى رؤيا ان رجلا جاءه عليه حلتين عليه حلتان واخد بالك، فقال وفي يد ناقوس، فقال له عبد الله بن زيد يا فلان او يا هذا اتبيع هذا الناقوس؟ قال له ماذا تصنع به؟ هتعمل ايه بالناقوس ده؟ قال له نؤذن به للصلاه، يعني ندي به كده نخبط عليه خبطتين نعرف الناس وقت الصلاه. فقال له الرجل في المنام، قال الا اخبرك بخير من ذلك؟ قال ما هو؟ قال ان تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، ثم قال عليه وقرا عليه اذانه كامله. سيدنا عبد الله بن زيد قام من المنام لما رؤي فيه وراح في صلاه الصبح الليل للنبي عليه السلام، قال يا رسول الله لقد رايت في الرؤيا كذا وكذا. فتقدم عمر بن الخطاب وقال وانا والله يا رسول الله رايت مثل الذي راه. كان سيدنا عمر زي ما قلنا في الدرس اللي فات كان ملهما، والنبي عليه السلام صح عنه انه قال ان الله اجرى الحكمه على قلب ولسان عمر. والحديث الثاني ايضا صحيح، إيه لو كان نبي بعد لكان عمر بن الخطاب. فقال له والله لقد رايت مثل الذي راه. فقال له النبي عليه السلام انها لبشرى خير. فامر عبد الله بن زيد ان يذهب الى بلال وان يقرا عليه الاذان، وقال واجعل بلالا يؤذن مكانك فانه اندى منك صوتا. نخرج بالروايه دي ايه؟ ان المؤذن يفضل ان يكون صوته جميل، مش هيغني طبعا في الاذان، يعني مش هيقعد بقى يأذن بقى ويقعد، لا هيأذن اذان شرعي لكن يكون صوته نادي جميل. خد بالك ليه؟ لان ده يعني ده بيسموه كانه يدعو الناس الى بيت الله عز وجل، فالدعوه لابد ان تكون جميله. ممكن يكون مؤذن صوته مش طيب يخلي الناس تشمئز، لا عايزين مؤذن يكون صوته طيب بنص الحديث فانه اندى منك صوته. تمر برضو الايام وتيجي غزوه بدر، ربك عز وجل قال في كتابه ان الله يدافع عن الذين امنوا، يبقى لازم يدافع. خد بالك وعد الله عز وجل ان يدافع، انت هيدافع. سيدنا بلال انتم تعلمون ان اميه بن خلف كان يعذبه عذابا شديدا، يجي بغزوه بدر يلتقي بلال باميه بن خلف. ازاي؟ حديث رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف انه قال اني لفي الصف استمعت مناد ينادي علي يا فلان، فناداه، فمن هو؟ اميه بن خلف. طب ايه اللي يربط اميه بن خلف بعبد الرحمن بن عوف؟ عبد الرحمن نفسه رضي الله عنه هو اللي وضح المساله دي، قال كنت نديما يعني صديقا لاميه بن خلف في الجاهليه، اول ما جه الاسلام خلاص بقى المفاصله الولاء والبراء خلاص انتهت المشكله. فقال فنادى عليه، اول ما نادى عليه قال له ماذا تريد؟ قال له هل لك الى خير؟ قال ما هو؟ قال ان تاخذني وابني وتخرجنا من ايه؟ من ساحه القتال. هو اميه بن خلف اول ما شاف السيوف والرماح والكلام ده كله قال لك ما اقدرش على المنظر ده، قال اخذ ابني ايه ونخرج من المكان ده. مين اللي يقدر يخرجه؟ لازم واحد يكون صاحبه من الجيش الثاني. مين هو؟ عبد الرحمن بن عوف. قام واخد ده في ايده واخد ابنه الثاني في ايده وماشي بيهم خارج. مين اللي شافهم بقى؟ سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه. اول ما شاف اميه قال راس الكفر اميه بن خلف لا نشوت ان نزل. عبد الرحمن بن عوف قال له يا بلال هذا اسيري ده تبعي. قال والله لا نسوت ان نزل. ثم نادى يا معشر المهاجرين يا معشر الانصار، فاجتمعوا. قال هذا راس الكفر اميه بن خلف، هو ده اللي كان بيعذبني. فقال عبد الرحمن بن عوف فقلت لاميه بن خلف وابنه، قلت له لاميه بن خلف انجو بنفسك وبابنك فلا نجاء لك اليوم ابدا، يعني انا اللي شايفه ان انت لن تنجو اليوم. سابهم وجري هما الاثنين. قال عبد الرحمن بن عوف فهضروهما باسيافهما، شفت اللفظ؟ هضروهم اقطعوهم حتت، خد بالك، باسيافهما. فأراح الله قلب بلال وأثلج صدره بمقتل رأس الكفر أمية بن خلف عليه من الله ما يستحقه. تمر الأيام أيضا سيدنا بلال عايش مع حبيبه صلى عليه صلى الله عليه وسلم. سيدنا عايش مع النبي عليه السلام وجاء اليوم أنا صلى الله عليه وسلم فضلنا ربع ساعة كثير فضلنا أحفظ صدر فيه. تمر الأيام ويأتي وعد الله عز وجل بنصرة الموحدين وبخذلان المشركين وكان حقا علينا نصر المؤمنين فضل من ربنا سبحانه وتعالى. تمر الأيام سيدنا بلال عايش مع النبي عليه السلام يتعلم من هديه ومن دله ومن أخلاقه ومن معاملاته ومن رحمته ومن علمه ومن حلمه. وتمر الأيام ويأتي اليوم الذي يقر الله عز وجل به أعين المؤمنين يوم فتح مكة. تحسين النبي عليه السلام خرج مطرودا من مكة هو وأصحابه منهم من أوذي ومنهم من قتل ومنهم من أخذ ماله ومنهم من سلب كل ما يملك تحمل كل هذا لله سبحانه وتعالى وخرجوا من ديارهم وأوطانهم وأموالهم وأزواجهم وتركوا كل شيء من أجل أن يصفروا بكلمة التوحيد فقط عشان تعرف أن نحن الإسلام جنة على الجاهل. كل اللي مقصود مننا إيه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بس تحافظ على دينك. هم بقى ما كانش كده هم بقى كان واحد يضحي كل ما يملك من أجل أن يبقى موحد لله سبحانه وتعالى. وأكبر دليل على هذا الحديث الذي رواه مسلم لما هاجر صهيب الرومي خلف النبي عليه السلام المشركين استنوا على مدخل مكة كده فقالوا له يا صهيب جئتنا صعلوكا يعني فقيرا لا مال لك واليوم بعد ألف سنين تريد أن تخرج بكل هذا المال. فصهيب رضي الله عنه وارضاه كان راميا شديد المهارة برمي بالسهام فقال إنكم لتعلمون أني من أرماكم فبكل سهم أقتل رجلا منكم وما تبقى منكم أقتله بالسيف ولكن الطيب أحد إذا دللتكم على مالي فاتركوني الواجب. قال فمالي في المكان الفلاني فتركوه وذهبوا فوجدوا المال حيث دلهم عليه. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الواحد من أصحاب النبي لا يكذب على الرب العلي فكيف يكذب على عبد مثله. بالك النهارده المسلم ما بيصدقش المسلم صلى الله عليه وسلم فشوف دول مشركين ومصدقين مين؟ المسلم. بالك فدفع ماله كله خلاص مقابل ايه؟ انه يصبر بالهجره خلف النبي. اول ما وصل كان جبريل عليه السلام اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقام النبي وهز له وبث وقال ربح البيع ابا يحيى ربح البيع ابا يحيى ربح البيع ابا يحيى. خد بالك. فالمهم الشاهد من هذا ان اصحاب النبي عليه فرق كل هذا. النبي عليه خرج مطرودا من مكه بل دبروا له المؤامرات لقتله. ولما خرج النبي من مكه نظر الى مكه وهو يبكي ودموعه على وجنتيه ويقول والله انك لاحب بلاد الله الى الله وانك لاحب بلاد الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولولا ان قومي اخرجوني منك ما خرجت. 10 سنوات يؤسس النبي دولة للإسلام ويرجع مرة أخرى إلى مكة ويفتح مكة ولا يستطيع واحد أن يقف في وجه النبي ولا في وجه أصحابه. أول ما دخل طبعا كل المشركين من المنتظرين إيه إن نبي سمع على لهم مشان ويقتلهم كلهم. فأول ما شافوا المنظر نبي سمع زي كل الآلات المؤلفة دي كلها ويفتح مكة فظنوا أنه سيقتلهم جميعا. فتبسم الحبيب الذي ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين قال ما تظنون أني فاعل بكم أنتم فاكرين أنا هعمل معكم إيه؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. فكان كريما صلى الله عليه وسلم فقال فاذهبوا فأنتم الطلقاء. يا الله بالله عليك لو حصل معك كل اللي حصل مع النبي وأصحابه كان يمكن أن أنت تتركهم؟ لا يمكن. مهما أوتيت من رحمة ومن حلم لا يمكن لابد من انتقام. لكن النبي عليه أبدا ما أرسل النبي لينتقم ولا ليقتل ولا ليفعل أي شيء من ذلك. إنما جاء النبي ليعبد الناس جميعا إلى رب الناس سبحانه وتعالى. قال فاذهبوا فأنتم الطلقاء. في اللحظة دي أخوان يحصل أمر جميل جدا بعد ما تصلي عليه الصلاة والسلام يوم سيدنا النبي عليه السلام يأمر سيدنا بلال يقول له ايه اصعد فوق سطح الكعبة وأذن للصلاة. ده مين؟ ده بلال العبد الحبشي الذي كان يعذب بالأمس في رمضاء مكة ويوضع الصخور العظيمة فوق صدره وظهره ويعذب كل هذا العذاب يطلع فوق الكعبة حد يقدر يمنع؟ حد يقدر يمنع. ويصعد بلال في هذا المنظر المسجد الجميل فوق الكعبة ويؤذن ويعلن كلمة التوحيد بين صناديد الشرك والوثنية، ويقول الله أكبر الله أكبر، ويشهد لله عز وجل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولا يستطيع مشرك أن ينكر. فيا لروعة الزمان والمكان، منظر جميل جدا. سيدنا بلال واقف أذن فوق الكعبة وكل المشركين ما أحد يستطيع أن ينكر. في اللحظة دي كان في ثلاثة واقفين على جنب، مين هم؟ أبو سفيان، وكان لسه يدوب أسلم ما بقالوش 3-4 ساعات، ومين ثاني؟ وعتاب بن أسيد والحارث بن الشام، الثلاثة. قال عتاب بن أسيد والله لقد أكرم الله أسيدا أن مات قبل أن يرى هذا اليوم. يعني معنى الكلام إيه؟ الحمد لله أن أبويا مات قبل ما يشوف بلال فوق إيه؟ فوق. وفي رواية ثانية كما أوردها ابن الجوزي في زاد المسير أن عتاب بن أسيد قال أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود حتى يؤذن فوق الكعبة، فنزل قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فعتاب بن أسيد قال إيه؟ لقد أكرم الله أسيدا أن مات قبل أن يرى هذا اليوم. حارث بن هشام قال إيه؟ والله لو أعلم أنه على حق، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، لاتبعته. أبو سفيان قال إيه؟ أما أنا فأخشى أن أتكلم بكلمة فيخبر الحصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل هم واقفين لوحدهم، يجي النبي عليه الصلاة والسلام بعد دقائق فيقول لقد قلت كذا يا عتاب، وقلت كذا يا حارث، وقلت كذا يا أبا سفيان، والله أخبرني بكل هذا. فقال عتاب أجل والله ما أخبرك بها إلا الله، فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتمر اللحظات الجميلة بفتح مكة، ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم مظفرا. لكن الوقفة الجميلة التي نقفها عند هذا المعنى أنه كما أذن بلال فوق الكعبة فسوف نؤذن إن شاء الله فوق المسجد الأقصى، وسيرجع ويعود مرة أخرى المسجد الأقصى إلى المسلمين إن شاء الله بوعد الله وبوعد الصادق صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيجري اليهودي فيختبئ وراء الشجر والحجر فينطق الله الشجر والحجر فيقول يا عبد الله يا مسلم خلفي يهودي تعال فاقتله إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. إذا فسينطق الله الشجر وسينطق الله الحجر إذا حقق المسلم عبوديته لله عز وجل. ولنا في التاريخ الأسوة والمثل، يوسف بن نون عليه السلام لما سيدنا موسى أراد أن يفتح بيت المقدس في عهد نبي الله موسى عليه السلام فلم يستطع واستعصت عليه، إيه اللي حصل؟ ربنا سبحانه وتعالى يكرم الذي جاء بعده نبيا خليفة على بني إسرائيل وهو يوسف بن نون، فيدخل ليفتح بيت المقدس. فلما دخل، يعني الكلام ده إمتى؟ يوم الجمعة، فتضاءلت الشمس بالغروب. لو الشمس غربت هم ما يعرفوش يقاتلوا بالليل، وثاني يوم كان السبت وهم لا يقاتلون في يوم السبت، يبقى العدو هيجي ايه ينقض عليهم. فنظر يوشع بن نون الى الشمس في كبد السماء وقال ايتها الشمس انك مأمورة وانا مأمور، اللهم احبس علي الشمس، فحبس الله الشمس فلم تغرب يومين كاملين. وفي هذا جاء الحديث الصحيح الذي رواه احمد والخطيب البغدادي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حبست الشمس على بشر قط الا على يوشع بن نون ليالي ان صار لفتح بيت المقدس. تمر الايام عشان نختصر الاحداث، تمر الايام ويفضل سيدنا بلال عايش مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الى ان جاء اليوم الذي لا اقول اظلمت منه المدينه المنوره فقط، بل اظلم الكون كله لهذا اليوم، وهو يوم موت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. صحابة اخوانا اشد الناس بلاء بعد الانبياء. تخيل كده لو انك انت عايش مع النبي عليه السلام، تتعلم كل الاخلاقيات والحلم والادب والذوقيات والدين والرحمة، كل ده تعلمه شايفه واقع عملي في اخلاق النبي، وفجأة يجي لك خبر ان النبي عليه السلام مات وانت رايح تكتبه بنفسك. بالله عليك في بلاء اكثر من هذا؟ ده أشد بلاء على وجه الأرض، إن أنت تروح عشان تكفي من نفسك عليه الصلاة والسلام. فجاء اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في الحديث الذي رواه البخاري أن فاطمة بنت النبي عليه السلام لما دخلت عليه وفي سكرات الموت كانت تصرخ وتقول وكرب أبتاه وكرب أبتاه، فيقول لها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة. فلما علمت فاطمة كما عند البخاري أيضا بموت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ظلت تصرخ وتقول يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه في جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. ثم نظرت إلى أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه وقالت يا أنس أطابت نفوسكم أن تحث التراب على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لها أنس بلسان الحال والله ما طابت، والله ما طابت ولن تطيب، ولكنهم امتثال لأمر الحبيب صلى الله عليه وسلم. وكما جاء في الشمائل عند الترمذي أن أنس بن مالك قال والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة المنورة والله لقد أضاء منها كل شيء، ولقد رأيته مرة أخرى يوم أن مات والله لقد أظلم منها كل شيء، ووالله ما نفضنا أيدينا من تراب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. ويقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ويشهر سيفه بإذن الله ويقول رسول الله ما مات، رسول الله ما مات، ولكنه ذهب للقاء ربي، ولكنه ذهب للقاء ربي كما ذهب موسى بن عمران، ولا يرجعن مرة أخرى فلا يقطعن أيدي وأرجل أناس زعموا أنه مات. ويدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، يدخل ثاني اثنين، يدخل حبيب النبي صلى الله عليه وسلم ميمما وجهه شطر غرفة النبي، فكشف الثوب عن وجه الحبيب المصطفى وقبله في جبينه وقال بأبي أنت وأمي ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا، أما الموتة التي كتبها الله عليك فلقد ذقتها يا رسول الله، والله لا يذيقك الله عز وجل موتتين أبدا. ثم يخرج أبو بكر وينادي على عمر يقول اجلس يا عمر، فيأبى عمر، فينادي أبو بكر على الناس فيتركون عمر ويجتمعون حول أبي بكر، ويقول لهم أبو بكر بلسان الحال والمقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. مات حبيب النبي، مات الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وصعدت روحه إلى باريها جل وعلا. مات الحبيب المصطفى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ويقوم بلال ليصدع بالأذان من فوق مسجد الحبيب المصطفى ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فلما أراد أن يقول أشهد أن محمدا رسول الله بكى بلال ولم يستطع أن يكمل الأذان. نزل بلال وأذن غيره، فصعد في صلاة الصبح لم يستطع أن يكمل الأذان، في صلاة الظهر لم يستطع. لماذا؟ لأنه هو الذي كان يؤذن، ثم يذهب إلى الحبيب المصطفى ويقول له الصلاة يا رسول الله، الصلاة يا رسول الله. اليوم بعد أن يؤذن بلال على من ينادي؟ أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي سيدفن بعض لحظات، فأين النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من ينادي بلال؟ فلم يستطع أن يكمل الأذان، فقام وذهب إلى أبي بكر كما في الحديث الذي رواه البخاري وقال يا أبا بكر إن كنت إنما اشتريتني لله فذرني أعمل لله، وإن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني ما شئت. فأذن له أبو بكر أن يذهب إلى بلاد الشام ويقوم هناك بلال مجاهدا عابدا قائما لله عز وجل إلى أن جاءت اللحظة التي نام فيها مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من صدع بكلمة التوحيد في هذا الكون، أو أول من صدع بالأذان في هذا الكون، قام بلال وجاء له اليوم الذي نام فيه على فراش الموت. فزوجه تبكي وتقول واحدنا، ويقول بلال بل وافرحان غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم. فهل نحن قدمنا من العمل ما يبيض وجوهنا أمام الله وما يجعلنا نشتاق للقاء الله وللقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ما جاءنا ملك الموت نقول وافرحان لا نقول واحزنان؟ فقال بل وافرحان غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كنا قد حرمنا من سماع أذان بلال رضي الله عنه وأرضاه، فإن الله عز وجل سيكرمنا في جنته بأن نسمع أذان بلال الذي كان يصدع به بين أظهر المسلمين ومع سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم. فلقد قال جل وعلا ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. فإذا ما دخلنا الجنة برحمة الله جل وعلا فإن الله يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع بلال، فنسأل ماذا تشتهون؟ نستهي أن نسمع أذان بلال، فيؤذن بلال ونسمع أذانه، ويجمعنا الله عز وجل به وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا سرنا على نهج الحبيب، وإذا سرنا على شرع الرب المجيد سبحانه وتعالى. وتبقى الصفحة مفتوحة لنلتقي يوم الأربعاء القادم إن شاء الله جل وعلا مع واحد من أصحاب النبي من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لنتعلم الأسوة والقدوة من أصحاب النبي الذين تعلموا الأسوة والقدوة من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.